بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث العاشر من أحاديث باب بيان كثرة طرق الخير في كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية، يعني ببئر، قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها يعني خفها، فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حوله ركية وهي البئر. بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، أو مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. تقدم الكلام فيما نقله الإمام النووي رحمة الله عليه في الأحاديث على أنواع من أبواب الخير، منها أبواب مالية، ومنها أبواب من العبادة المعهودة كالصلاة والذكر، ومنها أبواب سلوكية عملية كإماطة الأذى وإزاحته، ومنها أبواب شعورية وفي بضع أحدكم صدقة، ومنها أبواب خلقية، والحياء شعبة من الإيمان. واليوم ينقل لنا الإمام النووي حديثا يدلنا به على باب من أبواب الخير، وهو الإحسان إلى غير الإنسان. فصلة الإنسان الذي يفهم عن الله تبارك وتعالى مع الإنسان وغير الإنسان، مع الحيوان، مع النبات. جبل الإنسان المحسن بإحسانه الباطن على الإحسان الظاهر، فالإحسان الظاهر نتيجة الإحسان الباطن. لا ينبغي أن ينتظر الإنسان المحسن بباطنه والإحسان الباطن أن تعبد الله كأنك تراه، لا ينبغي أن ينتظر المحسن إحسانا باطنا أن يرى من غيره إحسانا إليه حتى يحسن إليه، لا. فالإحسان الظاهر خلق ينتج عن الإحسان الباطن كنتيجة عفوية، فهو يحسن إلى من لم يحسن إليه، ويحسن إلى من يسيء إليه، ويحسن إلى من وصفه هو في أدنى رتب الوصف. فالكلب كما نعلم نجس، وها هو يحسن إليه. انظر لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكاية. كم من الناس من يحسن إلى دجاجة أو شاة أو غزالة أو جمال، لماذا اختار الإحسان إلى كلب وهذا الكلب ليس هو بكلب صيد ولا كلب حراسة، إنما هو من البهائم السائبة، كلب لا يرعى مع راعي الغنم، لا يحرس غنما ولا يسير مع صاحب صيد، هو أدنى درجات أصناف الكلاب، وهذا يحسن إليه فيشكر الله تبارك وتعالى له. إذن أولا الإحسان الباطن ينتج إحسانا ظاهرا إلى كل شيء. الأمر الثاني أن مرور الإنسان بالفاقة ووقوفه في حال الاضطرار يفتح في قلبه منافذ الصدق، فقد اشتد العطش به حتى وصل إلى حالة الاضطرار، والعارف لا يزول اضطراره. إذا لم يكن الإنسان في حال الاضطرار مع وجود كل الدنيا في يديه، ربما يأخذ الحق عنه الدنيا ليضعه في حال الاضطرار إذا كانت الدنيا حاجبة له عن استشعار الاضطرار. اشتد العطش به. العارف لا يحتاج حتى يرى اضطراره، لا يحتاج إلى شدة العطش، فهو دائما يشعر أنه بحاجة إلى الحق الذي يسقيه، وهو بحاجة إلى الحق الذي يطعمه، وهو بحاجة إلى الحق الذي يوفقه، وهو بحاجة إلى الحق الذي يقبله، وهو بحاجة إلى الحق الذي ينوره. هو دائما في حال اضطرار مضطر إلى الحق، لكن الذي يزول عنه هذا الشعور فيستغني، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فكم من الناس يستغنون بالمال، وكم من الناس يستغنون بالجاه، وكم من الناس يستغنون بالأعوان، لكن العارف دائم الاضطرار يشعر أنه في كل نفس محتاج إلى الحق، محتاج إلى إمداد الحق، فهو في حكم العدم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن ها هو الرجل أو البغي يفتح له باب صفائي حين يكون في حالة الاضطرار. لذلك إذا وجدت محتاجا ويسألك لا ترده، لأنه جاء باضطرار، وحال المضطر حال إجابة. ربما لو دعا لك دعاء وهو في حال الاضطرار يجاب دعاؤه وتنال خيرا عظيما. إذا رأيت مضطرا يطلب منك أعنه، وإذا رأيت مضطرا لا يطلب منك أعنه، ولا تزل أنت عن حال الاضطرار، لأن حال الاضطرار لا يزول عن أهل الفهم عن الله. إذن لما مر بحال الاضطرار وشرير ثم خرج فرأى مضطرا، مع أن هذا المضطر ليس من جنسه. إذن لا ننتظر اضطرار إخواننا أو إذا رأينا مضطرا من إخواننا، بل كل مضطر حتى لو كان في رتبة الكلب. فإذا كلب يلهج يأكل السر من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد بلغ مني. إذن هذا هو الاعتبار. الذي لا يعتبر مشكل، الذي يعتبر ينظر إلى مثال ثم يستفيد من هذا المثال. كم نرى يا إخواني من يسير على الأرض بقوته وشدته وفي دقائق يصير تحت الأرض، ألا نعتبر؟ كم نرى فقيرا من المال في لحظة صار غنيا بالمال، وكم نرى غنيا بالمال صار فقيرا بالمال، وكم نرى فقيرا في المعنى صار غنيا في المعنى، وكم نرى غنيا في المعنى صار فقيرا في المعنى. إذن هذا يوقفنا في حالة نتوجه فيها إلى الله، نحسن الظن به، نطلب منه، نعترف بعجزنا، نعترف بحاجتنا، لكننا في نفس الوقت لا نلقي أنفسنا في الأمن، لا نأمن، لأن هذا يعني أننا لم نزق معنا لا يسأل عما يفعل. نعم نحن نحسن الظن بالله، وهو قال أنا عند ظن عبدي به، لكن نقول اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تهتك عنا سترك. إذن اعتبر، اعتبر مما مر به، والاعتبار قد يكون مما مر في ذاته، وقد يكون الاعتبار بما رآه في غيره، لكن البئيس التعيس الذي لا يعتبر. الخلق لا يعطون، لا يمنعون، لا يخفضون، لا يرفعون، الحق وحده هو الذي يفعل ذلك، لكن شخوص وأشباح تمر وتنقضي وتفنى جميعا والمحرك باقي. هو في قبضته كل الخلائق، فاطلب منه، فالخلائق في يده، أورانيا كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار أصابع. لا تلوموا حكامكم كما تكونوا يولى عليكم، لا تلوم عدوك فعدوك إنما هو في قبضة الله، والحق سبحانه وتعالى ما سلطه عليك إلا اختبارا وابتلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يعيش الإنسان في هذه الرؤية تصبح معاملته مع الواحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ كن عبد الله وحده. إذن هذا اعتبر، فلما نظر إلى الكلب استفاد من هذا الاعتبار، فأنتج هذا الاعتبار قبولا، قبله الله بفضله وكرمه وأدخله الجنة وغفر له. ثم انظروا إلى تربية الله تبارك وتعالى لنا وتعليمه وتأديبه لنا. هل الحق سبحانه وتعالى عاجز عن أن يسقي الكلب؟ المطر بيده والبئر بيده، ورسول الله بصق في بئر ففارت. طيب الحق سبحانه وتعالى أليس بقادر أن يكثر له ماء البئر؟ الحق سبحانه وتعالى قادر أن يرويه من غير أن يشرب، لأنه هو الذي يخلق الري وهو الذي يخلق الشبع. لماذا يشكر لهذا مع أن الذي خلق الفعل إنما هو الله؟ الذي روى الرجل وروى البغية وروى الكلب إنما هو الله، لماذا يشكر الله له؟ هل قدمت شيئا لمولاك؟ ما سر فشكر الله له؟ هذا شكر الله الذي هو محض فضل. من عادة الله أنه يقارن بذلنا ما في وسعنا. إذن هذا تعليم. حق سبحانه وتعالى يشكر عندما يقوم الإنسان ببذل ما في وسعه. بس مو مطلوب منك، قد تحاول وتجتهد لتروي البهائم والبشر وتطعم، لكن لا تستطيع، فيشكر الله لك. لكن انظر إلى هذا الرجل الذي يمسك في فمه حذاءه، إنه يبذل أقصى ما في وسعه، ملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيه. انظر إلى هذه الصورة. إذن كم هذا الرجل يبذل ما في وسعه، له إيدتين عم يتعلق فيهم وهو يصعد البئر، ولا يستطيع وهو يصعد البئر أن يمسك بخفه، فأمسك حذاءه بفمه. إذن بذل غاية ما في وسعه. إذن نحن عندما نقول الناس لا يهتدون، الناس لا يصلون، الناس لا يتعلمون، كم نبذل من وسعنا؟ أصحابنا، أسرنا، من نعرفه ومن يعرفنا، كم نبذل من الوسع؟ إذا كنا نريد أن يشكر الله لنا، وإذا شكر لنا يغفر، وإذا غفر يكرمنا بجنته. إذن بذل الوسع حتى تستنفد الطاقة. مو مطلوب أن الإنسان يغير دوران الأرض، لكن عليه أن يجتهد بكل ما أعطي من طاقة فيما أمره الله سبحانه وتعالى به، علما وعملا وحالا. فإذا بذل ما في وسعه واستنفد طاقته في ذلك يستحق الشكر. إذن هذه هي النقطة التي يتنبه إليها، هل بذلت ما في وسعي أم لم أبذل؟ لأن الإنسان لا يقدر أن يخلق، لكن الإنسان يقدر أن يأخذ بالسبب. هذا الأخذ بالسبب الذي هو سير الإنسان في عالم الحكمة، هو الذي يجعل الإنسان محلا لشكر الله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلقوا النصر، قال سبحانه وتعالى فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وقال يخاطب سيدهم وسيدنا صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال وما النصر إلا من عند الله. لكن لماذا قالوا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ أولا لأن الغافل عن الله لا ينفعل إلا لما يراه من عالم الحكمة. إذن فمن الحكمة أن تتعامل مع أهل الحس وفق قوانين عالم الحكمة، مع أنك في باطنك تعتقد اعتقادا جازما يقينيا أنه لا يغير إلا الله، ولا يبدل إلا الله، ولا يخفض ولا يرفع إلا الله، لكن لن تستحق الشكر حتى تبذل ما في الوسع. إذن هذه الصورة التي في الحديث، صورة الذي ينزل إلى البئر ويمسك حذاءه بفمه ليسقي الكلب إلى آخر ما هنالك، هي صورة من صور استنفاد الطاقة. أقول لو أن أمتنا الإسلامية، لو أن إخواننا، لو أن جماعة المسلمين بذلوا ما في الوسع، هنا أضع خطوط مخطين تحت ما في الوسع. المولى حين قال فاتقوا الله ما استطعتم، هذا لا يشير إلى حال من الاسترخاء، فاتقوا الله ما استطعتم يشير إلى بذل الوسع واستنفاد الطاقة. إذن عندما نستطيع فهم هذه القضية، الاعتقاد بالحقيقة في قلوبنا، لكن لا نستحق شكر الله تعالى لنا حتى نبذل ما في الوسع. أنا في وقتي هل أبذل ما في وسعي؟ في مالي هل أبذل ما في وسعي؟ في علمي هل أبذل ما في وسعي؟ في تعلمي هل أبذل ما في وسعي؟ في اجتهادي هل أبذل ما في وسعي؟ كم هي المساحة بين ما في وسعي وبين ما أبذله؟ المشكلة كثير كبير عندما لا أبذل أصلا، وهذا يكون يعني محروما. باختصار أقول الذي لا يبذل في التعلم ولا في التعليم ولا في العمل ولا في الكسب ولا في البناء ولا ولا ولا، هذا محروم. لا أقول أكثر من هذا، لأن الذي يبذل ما بذل إلا لأنه وفق، فهي علامة توفيق الله. لكن نحن نتحدث مع أهل المجلس، وأكثرهم إن لم يكونوا الكل يبذلون شيئا من الوقت، من الصحة، من الجهد، من الوقت، من المال، من العلم، من العمل، يبذلون. لكن هنا السؤال، ما هي المسافة بين ما نبذله وبين ما هو حد بذل ما في الوسع؟ هي المسافة بيننا وبين سلفنا الصالح. سلفنا الصالح بذلوا ما في الوسع، ونحن بذلنا شيئا، والمسافة بيننا وبين ما في الوسع كبيرة. لذلك لا يمكن أن تكون القوة المادية الكبرى في زمنهم في الشرق وفي الغرب، فارس والروم، مع أنها تملك المادة، لكن كانوا يلهسون خلف ملذاتهم، يعبد بعضهم بعضا. لما بذل الأصحاب ما في الوسع وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا هو ما في الوسع. لا يكلفنا الله تعالى فوق ما في الوسع أبدا. يوم مر معي قول وأنا أقرأ، لأن المسلمين هم الأضعف على مستوى ميزان القوة، المسلمون هم الأضعف، لكن بسبب الخواء الذي يعيشه العالم الآن قريبا سيسجد العالم أمام الإسلام، ما في إلا الإسلام. لكن هل هذا يعني أننا لو سجد العالم الإسلام نكون من المتفرجين؟ لا، ما في غير أحد احتمالين، إما أن يواجهنا حكمه إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، تأتي أجيال، جيل الكسالى بيروح ويأتي جيل يفهم معنى بذل الوسع، وعندها يسجد العالم للإسلام، وما سجده إلا لرب الإسلام. الإسلام على أنه خطاب الله أو كلامه أزلي. إذن ما في إلا واحد من أمرين، إما أن يتوجه إلينا خطاب إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وإما أن نعيد الحساب ونتفكر ونقول لا قيمة لنا عند الله، ولا يشكر الله لنا إلا إذا بذلنا ما في الوسع. يا أخوان، هذه من أهم الأمور التي نستفيدها من هذا الحديث، أن يسأل كل واحد منا نفسه، أين أنا من حد بذل ما في الوسع؟ كم بيني وبينه؟ ثم يسأل بعد ذلك، ما الذي جعل سلفنا يبذلون ما في الوسع بالكلية وأنا لا أبذل ما في الوسع؟ يتساءل هذا بعد أن يحدد المسافة بيني وبين الحد الذي ينبغي أن يبذل فيه الوسع. السؤال يأتي، لماذا؟ فهل سيكون جوابه كجواب من قالوا من المنافقين شغلتنا أموالنا وأهلنا؟ هل سيكون جوابه أو حاله حال من قال الله في حقي ولكنه أخلد إلى الأرض؟ هل سيكون حاله حال من قال في حقي وإن منكم لمن ليبطئن؟ هل سيخاطب ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ عندما نتحدث عن حضارة الإسلام ونتحدث عن ازدهار العلوم ونتحدث عن الذي فعلوه رحمة الله عليهم، هذا من الضروري أن نقرأه. عندما يقوم أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب، انتبهوا، هذا مثال، أمثلة ينبغي أن نريدها حتى نسأل أنفسنا هل نحن نبذل الوسع أم لا. عندما يأتي رجل من الأصحاب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصر، فحين يصل إلى مصر يجتمع بصحابي في مصر، والصحابي ساكن في علية، داره طابق أول وطابق ثاني، يمد رأسه يقول له أنزل أو تصعد، يقول له لا تنزل ولا أصعد، حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله، أنت محلك وأنا سمعانك، أريد أن أسمع منك هذا الحديث. فيروي ذلك الصحابي حديث رسول الله الذي سمعه، فيلوي خطام دابته ويعود إلى المدينة. ما في استراحة، نشرب لنا كاسة بيبسي، كاسة كولا، أبدا. من المدينة إلى مصر لا تنزل ولا أصعد، لأن الوقت سمين، فيسمع الحديث، انتهت المهمة، يتحمل الحديث ويرويه. وهذا الذي فعله الصحابي فعله البخاري وفعله مسلم وفعله أصحاب الحديث. انظروا، فكروا في هذا. هذا لا يشك أحد في أنه بذل الوسع، لا يشك أحد. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيف من يأخذه بحقه، يحجمون ويقف أبو دجانة يقول أنا أخذه بحقه، ثم يطعن أكثر من 80 طعنة حتى يصير ظهره مثل الشوك، أي هذا لا يشك أحد أنه بذل الوسع. عندما نجد أبا هريرة الذي فرغ نفسه، لا شأن له إلا متابعة سيدنا رسول الله كالظل له، ويدعو له رسول الله، وها نحن أكثر من 7-8 أحاديث عنه عن سيدنا أبو هريرة. صير حافظة، يحفظ كل ما يسمعه بدعاء رسول الله، ببركة دعاء رسول الله، لا شأن له إلا حفظ الحديث. جاء في خيبر مسلما، ثم روى أكثر من الأصحاب، هذا بذل الوسع. إذن هناك من بذل الوسع بالجهاد، خالد بن الوليد وسعد وأبو عبيدة، هناك من بذل الجهد والوسع في الحديث، هناك من بذل الوسع في الخدمة، هناك من بذل الوسع في المال. ما تركت لهم يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. إذن كل واحد من الأصحاب بذل وسعه في شيء، لا يمكن أن يكون الإنسان يبذل وسعه في كل شيء، إنما يستطيع أن يبذل وسعه في شيء. فأصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم والذين دونوا والذين كتبوا والذين صنفوا والذين فهموا واستنبطوا وأخرجوا الأحكام والذين ردوا الشبهات والذين صنعوا الصناعات، هؤلاء كلهم كانوا يبذلون الوسع. لكن نحن كأمة الآن في حالة استرخاء، لا نبذل الوسع. مو مطلوب منك إلا أن تبذل الوسع. ليه؟ لتستحق شكر الله لك. إذن لاحظنا كيف يعيش الإنسان في باطنه وهو موقن بحقيقة التوحيد، و وأنه لا إله إلا الله ولا خالق إلا الله ولا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله. لكن في نفس الوقت يبذل الوسع لأنه يريد أن يتناسب مع مراد الله في عالم حكمته. فإذا صفى الباطن فلم يكن فيه إلا شهود التوحيد، وتحرك الظاهر وبذل في حركته صاحب هذه الحركة وسعها، عند ذلك يمكن أن نحقق المطلوب منا. اقرأوا في سورة الكهف: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هذا ذو القرنين عليه السلام أتبع الوهبة بالكسب. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا تتميم قضية الوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هناك آية أخرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أنت تميزت باللغة، تميزت بعمل خاص، بعلم خاص. هنا: وآتيناه من كل شيء سببا. فلما أوتي هذا السبب لم يتوقف عند مكاسبه من الوهب، إنما وظفه فأتبع سببه. والله يا أخوانا، لو كل واحد مننا يوظف ما آتاه الله تقوم نهضة. لو أنت وأنت وأنت كل واحد فردا فردا، لكن القضية تحتاج إلى تفاعل باطن. كل واحد منا عنده شيء لا يوجد عند غيره، وكل واحد منا عليه أن يتذكر الخطاب: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هو التكليف، فهو بين الوهب وآتيناه، فوصل الوهب إليه. قد لا يكون كلكم مدقق لغوي، وقد لا يكون كلكم مبرمج معلوماتي، وقد لا يكون كلكم متقن كهربائي، وقد لا يكون كلكم عالم حقوقي، وقد لا يكون كلكم فقيه في الأحكام العملية، وقد لا يكون كلكم متقن في العلوم العقلية، قد لا يكون كلكم متفوقا في الطب أو في الهندسة أو إلى آخره، لكن كل منكم يتفوق في شيء. إذن ما ممكن أبدا إلا ويكون أحد. لكن السؤال: هل الذي أعطيه وظفه؟ هل أتبع سبب؟ هذا السؤال حتى يستحق شكر الله. علينا أن نعيد السؤال مرات ومرات: كم هي المسافة بيننا وبين الحد الذي فيه بذل الوسع هنا؟ أما إذا كان حبينا الاسترخاء المطلق، استرخي من أجل أن تستعين باسترخائك على العمل، هذا ما في مانع. الراحة مو ممنوعة، الاسترخاء مو ممنوع، النوم عبادة. إذا كنت به تتقوى على طاعة الله. لكن أنقف مع نفوسنا؟ طيب فهمنا واسترحنا وبعدين؟ إذن إما أن نصح أو ينسحب علينا حكم الخطاب أي شيء يزيدكم ويأتي بخلق جديد. يعني هذا الدين لابد إلا وأن يظهره الله، إن الله بالغ أمره، ما في، والله متم نوره. هذه قضية يعني ما فيها نقاش، لا يتوقف الدين على أحد مننا أبدا، لا علي ولا عليك، لا والله. إنما نشرف نحن بهذا الدين، إما أن ننسى ويأتي غيرنا، وإما أن نشرف بخدمة هذه الرسالة العظيمة. نسأل الله القبول بسر الفاتحة.